بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان جلسات مع القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجرية.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم في هذه الجلسات والتي عنونت لها بجلسات مع القرآن الكريم. وكالعهد معكم ما زلنا على أو بالتعليق على سورة الفاتحة، وهذا هو المجلس الأخير من المجالس التي أتكلم فيها عن سورة الفاتحة. ولا شك أن سورة الفاتحة تحتاج لأكثر من هذه المجالس، لكن حتى ندرك بعض المجالس مع سور أخرى إن شاء الله. ووقفتنا لهذه الليلة إن شاء الله، أو مجلسنا لهذه الليلة، مع قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقبل أن ندخل لابد أن نعرف معنى العبادة، أن نعرف معنى العبادة. والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد. الذي لا يفعل ما أمر الله عز وجل به ولا يترك ما نهى الله عز وجل عنه، فلا شك أنه لا يسمى عابد، لا يسمى عابد. لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا. فالله عز وجل يأمرك مثلا بصيام رمضان، الله عز وجل يأمرك مثلا بالحج، الله عز وجل يأمرك بإقامة الصلاة جماعة، فإذا لم تفعل هذه الأوامر فلا يطلق عليك اسم عابد حقا. وإذا لم تترك ما نهى الله عز وجل عنه فلم تكن أيضا عابدا. فالله عز وجل حرم عليك أمورا عظيمة وكثيرة، فمن لم يترك هذه المحرمات فلا يطلق عليه اسم عابد العبادة الحقيقية. فالعبادة تستلزم أن يكون الإنسان يفعل كل ما أمر الله عز وجل به. إذن العبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر الله عز وجل القيام به أو أمرك به، وأن تترك كل ما نهاك الله عز وجل. هذه هي العبادة، هذه هي العبادة. وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا إياك على العبادة، نطلب الإعانة من الله عز وجل على هذه العبادة. فالعبادة لا تستطيع أن تقوم بها إلا إذا أعانك الله عز وجل، وإذا أردت العون من الله عز وجل فعليك أن تطلبها منه. فهنا إياك نعبد، هذه العبادة، والعبادة لا بد لها من ماذا؟ من عون من الله عز وجل. فقلنا ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب العون من الله عز وجل. والله عز وجل في كتابه يجمع بين العبادة والاستعانة، أو بين العبادة والتوكل، في مواطن عدة في القرآن الكريم، لأن القيام بالعبادة على الوجه الأكمل لا تكون إلا بمعونة الله عز وجل لك. لن تكون أو لن تقوم بالعبادة على الوجه الأكمل لله عز وجل إلا مع بالعون من الله عز وجل، تطلب الله عز وجل أن يعينك. ولهذا يا أحبة شرع لك أيها المسلم عندما تردد خلف المؤذن، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ نقول لا حول ولا قوة إلا ماذا؟ إلا بالله. لماذا؟ لأن العبد ضعيف. هذا المؤذن يعلمك بالإعلام بوقت دخول الصلاة، يقول لك تعال إلى الصلاة، تعال إلى الصلاة، تعال إلى هذا الفوز العظيم وهي الصلاة، وأنت عبد ضعيف ليس لك قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله. فأنت لا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال إلا بالله، لا تستطيع أن تتحول من جلوسك على الفراش إلى مشيك إلى الصلاة، لا تستطيع أن تتحول من جلوسك مع أهلك أو مع أصحابك إلى القيام في الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالإعانة من الله عز وجل. فلا حول ولا قوة لك على ذلك إلا بالله. فأنت عندما تقول هذا لأنك تشعر بالعجز والضعف، وتعلم أنك لا تقدر على إجابة هذا النداء، هذا الأذان، لا تستطيع أو لا تقدر أن على إجابة هذا النداء إلا بالاستعانة بالله عز وجل. فتقول بعد الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله. وأعود لمعنى إياك نعبد، أي أننا نخصك يا الله بالعبادة. إياك نعبد أي نخصك يا الله بالعبادة، وحدك لا شريك لك، نخشع لك يا الله ونذل ونستكين. ولا ريب أن الرجاء والخوف كذلك لا يكونان إلا مع ذلة، تكون ذليلا لله عز وجل، تخاف من الله وترجو من الله أن يتقبل منك هذا العمل. فلا بد لك من ماذا؟ فلا بد أن تكون هناك مع هذا الخوف ومع هذا الرجاء ومع هذه المحبة ذلة تكون فيها إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: بناء إياك نعبد على أربع قواعد، بناء إياك نعبد على أربع قواعد. قال رحمه الله: وبنى إياك نعبد على أربع قواعد، ذكر منها، لا أذكرها كلها، ولكن ذكر منها التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية، يقول شيخ الإسلام ابن القيم، فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب أي العبادة بالقلب وكذا، يقول: فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته، كل هذا بقول القلب. وعمل القلب، ما هو عمل القلب؟ المحبة، مثل المحبة لله عز وجل، التوكل، الخوف، الإنابة، كل هذه من أعمال ماذا؟ من أعمال القلب. كذلك ما هي أعمال الجوارح؟ أعمال الجوارح مثل الصلاة، مثل الجهاد، مثل المشي إلى الصلوات في الجمعة والجماعات، مثل مساعدة العاجز، هذه أعمال الجوارح، مثل الإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فكلها من أعمال الجوارح. وقال رحمه الله أيضا في لزوم إياك نعبد لكل عبد إلى الموت، يقول ابن القيم رحمه الله: عليك أن تلتزم بإياك نعبد حتى ماذا؟ حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال أهل النار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا ماذا؟ اليقين. واليقين ها هنا الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة موت عثمان ابن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي الموت وما فيه. إذن يا أحبة، لا ينفك العبد من العبودية ما دمت في دار التكليف، ما دمت في هذه الدنيا لا تنفك من العبودية، اعبد ربك حتى تموت. فالعبرة ليست العبرة كما قالها للعلم الوصول، لكن العبرة أن تموت وأنت على الطريق. هذه العبرة، سر على الطريق حتى لو كانت خطوة خطوة، سر على الطريق المستقيم، سر على الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، سر على طريق الصحابة، على طريق التابعين، على طريق السلف الصالح. فالعبرة أن تموت وأنت على هذا الطريق، ليست العبرة أن تنتهي، الطريق لن ينتهي إلا بموتك. فما دمت في هذه الدنيا فعليك أن تعبد الله عز وجل إلى أن تموت. فإنك لو انحرفت من على هذا الطريق، انحرفت يمينا أو شمالا مع سبل الشيطان ومت على هذا الانحراف، فإنك تهلك، نسأل الله السلامة. لكن إن انحرفت ارجع إلى الطريق، خرجت منه ارجع إلى الطريق، إلى أن يأتيك اليقين. وقال أيضا رحمه الله: للعبودية أو للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل، للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل. فأما مراتبها العلمية فمرتبتان، إحداهما العلم بالله والثانية العلم بدينه. إذن العلم بالله هذه الأولى، والثانية ماذا؟ العلم بدينه. فأما العلم بالله سبحانه وتعالى فخمس مراتب، العلم بالله عز وجل خمس مراتب: العلم بذاته هذه الأولى، العلم بصفاته، العلم بأفعاله، العلم بأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به. إذن هذا العلم به، وهو كم مرتبة؟ خمس مراتب. العلم بماذا الأولى؟ الثانية؟ الثالثة؟ الرابعة؟ بأسمائه. والخامسة تنزيهه عما لا يليق به. وأما العلم بدينه فمرتبتان، وأما العلم بدينه فمرتبتان، إحداهما دينه الأمري الشرعي. العلم بدينه مرتبتان، إحداهما دينه الأمري الشرعي وهو الصراط المستقيم الموصل إليه، والثانية دينه الجزائي المتضمن الثواب والعقاب. تعرف الدين الشرعي الذي يوصلك إلى الجنة، هذا لابد أن تتعرف إليه، تتعلم التوحيد، تعرف الشرك تبتعد عنه، تعرف الصلاة، أركان الصلاة، الوضوء، وهذا هو حتى تصل إلى ما أمرك الله عز وجل، ويكون جزاؤك يوم القيامة الجنة بإذن الله عز وجل. كذلك لابد أن تعلم دينه الجزائي، وهو أن تعرف الثواب والعقاب. وقد دخل في هذا العلم بملائكته وكتبه ورسله. وأما مراتبهما العلمية، يقول ابن القيم، وأما مراتبهما العلمية فمرتبتان، مرتبة لأصحاب اليمين، جعلنا الله وإياكم والدين منهم. إذن المرتبة الأولى مرتبة لأصحاب اليمين، ومرتبة للسابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات، مع ارتكاب المباحات، وقد يكون هناك بعض المكروهات وترك بعض المستحبات. هذه مرتبة أصحاب مين؟ اليمين. أصحاب اليمين يعني يقومون بالواجبات ويتركون ماذا؟ المحرمات. ابعد عن المحرمات وافعل الواجبات، تكون بإذن الله من أصحاب اليمين. وترك ماذا؟ مع ارتكاب المباحات، يفعل مباحات بما أنها مباح جائزة. وكذلك بعض المكروهات قد يقع فيها، وقد يترك بعض المستحبات، هذا أصحاب اليمين كما قال. وأما رتبة المقربين، يقول ابن القيم، وأما رتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره. هؤلاء من؟ هؤلاء هم. فإذا أردت أن تكون من المقربين فهذا هو أن تقوم بالواجبات والمندوبات وتترك المحرمات والمكروهات زاهدين، أي تكون زاهدا فيما لا ينفعك في الآخرة، رتبة عالية. ولهذا أخذوها رتبة عالية وليست لكل أحد. ثم قال أيضا ابن القيم رحمه الله: ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر، من أعظم أمراض القلوب الرياء والكبر. فدواء، يقول ابن القيم، فدواء الرياء إياك نعبد، فدواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر إياك نستعين. ويقول رحمه الله: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: بإياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، كما في التفسير القيم. كذلك من الوقفات على هذه السورة، أي سورة الفاتحة، أن التأمين بعد الفراغ من الفاتحة في الصلاة سنة للإمام والمأموم. إذا انتهى الإمام من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالتأمين سنة للإمام وللمأموم، يجهر به في صلاة الجهر، يجهر به في صلاة الجهر، ويسر به في صلاة السر، وهو كما قال بعض أهل العلم وهو سنة أيضا عقب قراءة الفاتحة خارج الصلاة. قال ابن كثير رحمه الله: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال. انتهى من تفسير ابن كثير. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: قول آمين بعد الفاتحة ليست من سورة الفاتحة، أو ليست من آيات الفاتحة، حتى لا يظن أحد أن آمين هي آية من الفاتحة، لا، هي ليست آية من الفاتحة، وإنما هي دعاء بمعنى اللهم استجب، أو استجب يا ربنا، فأنت دعوت على ما قرأت في سورة الفاتحة، فهي سنة وليست واجبة، سنة بعد الفاتحة. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أجر عظيم، أجر عظيم. إذا أمن الإمام فأمن، فلو وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. أنت تقرأ في الصلاة الجهرية في الفجر، في العشاء، المغرب والعشاء والفجر، قد يوفقك الله عز وجل فيوافق تأمينك تأمين من؟ الملائكة، فيغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك. أمر عظيم. لكن إياك أن تسبق الإمام. بعض الناس ما أن يقول الإمام ولا الضالين، لسه أو باقي ما وصل إلى النون في الضالين، تجد كثير من الذي في المسجد يقول آمين. لا، انتظر إلى أن ينتهي الإمام من الفاتحة، ثم إذا شرع الإمام في آمين، شرع قال آمين بدأ بالألف، أن تقل، لا تسبق الإمام بآمين. اجعل تأمينك موافقا لتأمين ماذا؟ لتأمين الإمام، لا تسبق الإمام، لعل أن تكون موافقا لتأمين الملائكة فيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ولكن للأسف يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: قد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة، أي سورة الفاتحة، بدعة، فصاروا يختمون بها الدعاء، ويبتدئون بها الخطب، ويقرؤون أو يقرؤونها عند بعض المناسبات، وهذا غلط. قال رحمه الله: تجده مثلا إذا دعا ثم دعا قال لمن حوله الفاتحة، أي نقرأ الفاتحة، يعني يقرأ الفاتحة. وبعض الناس يبتدي بها في خطبه، إذا أراد أن يخطب يبدأ بسورة الفاتحة كاملة، وهذا أيضا غلط، لأن العبادات مبناها على التوقيف، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا تفعل عبادة إلا بدليل، وكذلك لابد أن تكون متبعا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وتجدهم بعض الناس الآن إذا مات له ميت يدعون له عند القبر ويقول اقرأ الفاتحة على روح فلان أو كذا، وهذه كلها من البدع، كلها من البدع. فليحرص المسلم على التقيد بالسنة وعلى اتباع السنة، فمن خالف السنة لا شك أنه سيقع في البدعة، ومن وقع في البدعة فقد هلك، فقد هلك، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نسأل الله السلامة. وهذا هو آخر مجلس ذكرت فيه التعليق على سورة الفاتحة، ومن الغد إن شاء الله سنبدأ في المجلس مع سورة البقرة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد قليل نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله.